يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
يقول ابن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. يقول: ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يجد حرا ولا بردا. هكذا في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، وحسنه الألباني بمعنى أنه في الشتاء لا يحس بالبرد، وفي الصيف لا يحس بحر. ودعا لعبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين. في رواية: نعلم في التأويل. هكذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من السنن، إلا أن رواية وعلم التأويل لم ترد في الصحيح. واستجاب الله تعالى له، فكان رضي الله عنه حبر الأمة ويسمى البهر وترجمان القرآن، فكان هو المرجع في التفسير وكذلك في العلم. يقول: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لشاب من الأنصار: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم متوفرون، فهل من فليتعلم منهم؟ فقال لذلك الأنصاري: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتركت قوله وكنت أتتبع الصحابة، يبلغني حديث عند أحدهم فأذهب إليه فيقولون إنه نائم وسط النهار في القيلولة، فأجلس عند بابه تسفي الريح في وجهي إلى أن يستيقظ لصلاة الظهر. فإذا استيقظ وخرج وقال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أرسلت إلي وآتيك؟ فيقول: لا، العلم يؤتى إليه. فاستمر في ذلك يتعلم من الصحابة حتى حمل علما جما. ثم إن ذلك الشاب بعد 20 سنة رأى الناس حوله يسألونه ويجيبهم، فندم وقال: أنت أفطن مني، يعني أنك اجتهدت فتحصلت على هذا العلم. دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه وقال: اللهم أطل عمره وبارك في ماله وولده. فبارك الله له بماله. فيقول رضي الله عنه: إن أولادي وأولاد أولادي يتعادون فيبلغون 100 أو 120، وإني لذو مال. ذكروا أن نخله يحمل في السنة 2 مرات، والصحيح أنه عمر 103 سنين، لأنه مات 93، وكان وقت الهجرة عمره 10. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان ابن 10 سنين، فيكون ولد قبل الهجرة 10، ثم عاش إلى 93 من الهجرة. نضيف إلى 10 وتكون 103. ما ذكره هنا من أنه عاش 120 إلى الصواب 103 سنين، هذا هو الصواب. يقول: دعا على عتبة بن أبي لهب أو أتعب لأنه أراد أن يسافر إلى الشام، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وشق قميصه وآذاه، فلما أراد أن يخرج قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ذهب وخرج مع أبوه، ولما كانوا في الزرقاء أي قرب الشام قالوا: إن هذا الوادي فيه مسبعة. فقال: إني أخاف، فإن محمدا دعا علي أن يسلط علي كلب، فعند ذلك جمعوا متاعهم وأخرجتهم وصفوه صفوها وجعله في وسطها وغطاه بغطاء وناموا. فجاء الأسد كأنه مأمور ورقى على تلك الأمتعة حتى أتى عليه فأكل رأسه، فتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توعد الله أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، فسلط عليه مرضا يقال له العدسة، مرضا شديد الانتقال والعدوى، ولما مات لم يقربه أحد، علقوه في كلاليب وجروه وجعلوه تحت جدار وهدموا الجدار عليه. تحقق أنه مات كافرا. شكي إليه صلى الله عليه وسلم القهر، كان مرة يخطب في صلاة الجمعة، فدخل رجلا وقابله وقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاء العيال وأضاقت الحال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثها. فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: فنزلنا أخرجنا من السماء وما نرى في السماء فزعة، أي قطعة غيب، فنشأت مثل الترس من قبل سلع، أي جبل معروف في المدينة، أي مثل الترس، أي مثل المجن الذي يجعل على الرأس. ثم إنها توسطت السماء فأمطرت، واستمر المطر سبتا، ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. فلما كان في الجمعة الآتية الجمعة الثانية دخل رجل من ذلك الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، تهدمت القصور وانقطعت السبل، فادعو الله أن يمسكها. فرفع يديه وقال: اللهم احو علينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة وأصبحت المدينة في مثل الكوة، ولم يأتي أحد من جهة إلا بشر بالخير. كذلك أيضا ذكروا أنه في غزوة تبوك ظمئوا شديدا فاستغاث، فأنزل إن شاء الله سحابة وأمطرت عليهم حتى رويت الأرض واستنقعت، وشربوا ما رأوا كربهم، وهي التي قال بها بعض المنافقين سحابة ناضة. فهذه من المعجزات. أطعم أهل الخندق وهم ألف، من صاع شعير أو دون صاع وبهيمة فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان. هذا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه يقول في حفر الخندق: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا فقلت لا صبر على هذا، فقلت لامرأتي ما عندك؟ فقالت عندي صاع شعير، فقال اطعميه واخبزي. يقول وكانت عندنا دادن يعني سخلة، فذبحت وسلختها وضعتها في الصدر، فقلت يا رسول الله عندنا طعام فأتي أنت وثلاثة معك أو أربعة. فصاح صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد أعد لكم سؤرا فهيا هلا بكم. فكانت امرأة جابر قالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فجئت فقلت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخندق قد يكون الألف أكثر. فقالت: بك وبك. فقلت: قد أخبرتها بما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعي امرأة معك تخبز. فقربنا إليه العجين ودعا به وبرك فيه، وأخذوا يخبزون ويجعلون الخبز مع قطع لحم، فيقول ادعوا عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال ادعوا عشرة، وما زال يدعوهم حتى شبعوا. وإن برمتنا لتغط وإن عجينتنا لتخبز. كرامة من الله إجابة لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، هكذا في الصحيحين. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير، أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. ذكر ذلك البيهقي في دلائل النبوة وابن هشام في السيرة. بشير بن سعد والد النعمان بن بشير، ابنته خالها عبد الله بن رواحة أحد شعراء الأنصار الذي قتل في غزوة مؤتة في سنة 8. تمرات جاءت بها، يمكن أنها بكيس صغير، ولما جاء بها دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، فأخذوا يأكلون منها وهي تزيد لا تنقص، حتى أكلوا منها أما أكثر عددهم قد يبلغون الألف. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل، كالفصيل الغابر، فزوده وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. هذا أيضا من بركة دعائه، تمر كالفصيل الذي هو ولد الناقة الرابر. 400 راكب، كل واحد منهم جاء وأخذ منه عمر بن الخطاب زاد له، قال هذا ذلك في السفر، إلى أن زود 400 من هذا التمر، كل واحد أخذ زادا وباقي التمر كما هو. هذه أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وقد تكون أيضا من كرامات عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد وقع هذا أيضا، ذكر لنا بعض الإخوان أن رجلا كان معه كيس تمر الذي يسمى خصفة، جاء إلى أناس في القرية وهم جياع في غاية الجوع، فشق الخصفة وقال كلوا، فأكلوا، عددهم قد يبلغ 20، أكلوا حتى شبعوا. ولما وزنها بعدهم لم يظهر فيها نقص، بركة من الله. وقع ذلك أيضا في رجل جاء وافدا إلى بلاد الحليب في الفراء، اشترى تمرا من رجل صاحب نخل، ثم جاء المساكين طلبوا من صاحب النخل أن يتصدق عليهم فانتنى. يقول صاحب الجراب: فأخذت أعطيهم أعطيهم إلى أن أعطيت كل منهم كسرة، ولما وزنت ذلك التمر لم أجد فيه نقصا، مع أنه أعطى أكثر من 20 مسكينا، كل واحد يعطيه كسرة من أكفه. هذا أيضا من البركة التي يجعلها الله تعالى في بعض عباده الصالحين. هذه القصة رواه أحمد في المسند والطبراني ورجاله رجال الصحيح. يقول: وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير، جعلها أنس تحت إرطه حتى شبعوا. هكذا في الصحيحين. أقراص جعلت على الحديدة التي يقرص عليها، ثم ضمتها أم أنس وهي أم سليم، وجعلتها في خرقة، وجعلتها تحت إبط أنس، وذهب بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلت أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: إلى طعام؟ قال: نعم. فقال لمن حوله: قوموا، وهم 80. فجاء أنس يتقدمهم وقال لأمه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمعه. فقالت: الله ورسوله أعلم. فلما جاء أخرجت تلك الأقراص وعصرت أم سليم عليها عكة فيها بقية سمن، ثم دعاهم 10 إلى أن شبعوا تلك الأقراص، وهم 80 أقراص يسيرة قد جعلها أنس. عمر أنس يمكن أنه 15 جعلها في إبطه على قلتها، ولكن بارك الله تعالى فيها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأطعم الجيش من مزودة مزودة في أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. هكذا رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني. المزودة هي الخرج أو الكيس الذي يعمل من الصوف أو من الشعر، لا تزال تعرف بهذا الاسم. ذكر أن فيها الطعام يعني من بر أو من شعير، فذكر أنه أطعم الجيش منها. جيش قد يبلغون 1000 أو نصف 1000، كلهم أطعمهم من تلك المزودة التي فيها ذلك الطعام، والباقي رده في تلك المزودة ودعا فيه لأبي هريرة فبورك فيه فأكل منه أبو هريرة بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه ولا ينقص. كذلك مدة خلافة أبي بكر يأكل منه ولا ينقص. كذلك مدة خلافة عمر. كذلك مدة خلافة عثمان. مجموع خلافتهم 25 سنة. ثم وهبه أبو هريرة لبعض أصحابه فبقي على بركته. ثم إنه حمل منه 50 وسقا في سبيل الله، كل يأتي ويحمل وسقا على البعير. الوسق 60 صاعا، 50 وسقا، كل وسق 60 صاعا، من ذلك من تلك المزودة. هذا لا شك أنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. السحرة لا يستطيعون مثل هذا، ولا الكهنة ونحوهم، وإنما هذا من المعجزات التي يجريها الله تعالى على يدي أو علامة على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أم حين رفعت. هذا حديث أيضا في الصحيحين، والذي رواه أنس بن مالك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب أولم عليها بشرط، يقول أنس ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء أحد من نسائه مثل ما أولم على زينب أولم عليها بشرط. ثم ذكر عن تلك الشاة من أم سليم أو الطعام. الطعام يمكن أن له خبز أو نحوه في قطعة أي صحفة، يمكن لو اجتمع عليه 4 لأكلوه. ثم إنه كان يرسل أنس غيره، ادعو فلانا وفلانا ومن لقي فيدعوهم وتمتلئ الدار فيأكلون حتى يشبعوا، ثم يخرجون ثم يدعو آخرين فيأكلون من تلك القصعة ومن تلك الشاة حتى يشبعوا. يمكن أنه 200، أن القوم 100 أو 200. ومع ذلك لما وضعوها كانت الصحفة ملئة، ولما رفعوها كانت على ملئها. يقولون قد تكون زادت مع كثرة من أكل منها، لا يدرون أهي أكثر الآن حين وضعت أم أنها أكثر حين رفعت. هذا بركة دعوته صلى الله عليه وسلم. وعم الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمه الله عز وجل. قال بعضهم لم يبق منا أحد إن لم تلأت عيناه ترابا. وفي أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حصل هذا في غزوة بدر، وكذلك في غزوة حنين. في غزوة بدر لما أقبل المشركون وعددهم كثير أخذ قبضة من حصبة حصن الصغير فجعلها بكفه ثم رمى بها في جهتهم وقال شاهت الوجوه. تلك الحصيات يمكن أنها 20 حصاة أو 30 حصاة، ومع ذلك دخلت في أعينهم وفي أفواههم، وفي ذلك نزلت هذه الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أخبر تعالى بأن الله تعالى هو الذي رمى، أن رميتك هذه يمكن أن لا تزيد على 20 مترا، ولكن وصلت إلى 200 متر أو 300 متر ببركة أن الله تعالى بلغها، يمكن أنها 20 حصاة أو نحوها، ومع ذلك دخلت في أفواههم، دخلت في أعينهم وفي مناخرهم وفي أفواههم. كذلك إذا حصل ذلك في غزوة حنين بعد رمضان في سنة 8، لما أن هوازن جمعوا جموعهم وجاءوا بدواب أغنامهم وأولادهم ونسائهم ورجالهم، ولما تقابلوا مع المسلمين رموا المسلمين بسهام وهي النبل كأنها المطر لكثرتها، فكأنها أثرت في المسلمين، ففر كثير من المسلمين، هربوا ولوا مدبرين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه قلة من أصحابه، وكان من الذين معه العباس، وكان رجلا صيتا أمره بأن ينادي يا أصحاب السمرة الذين بايعوا تحت الشجرة، لأنهم بايعوا على أن لا يفروا. عند ذلك لما سمع النداء أقبلوا يقولون لبيك لبيك. في هذه الحال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من الحصبة ورمى بها في وجوههم، في وجوه المشركين، وقال شاهت الوجوه. يقول بعض الصحابة: فما زال أمرهم يكل ويضعف إلى أن هزموا وركبنا أكتافهم وقتلنا من أدركناه منهم، والبقية هربوا وجاءوا بعد ذلك مسلمين رمية واحدة، وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. ونزل في ذلك قول الله تعالى: إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وذلك لأن قريشا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن بني هاشم سيمنعون ويقاتلون عدونه، ذكر أبو جهل في حيلة وقال: نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا ثقيلا ونأمرهم أن يأتوا إليه ويضربوه ضربة واحدة حتى يميتوه، وإذا قتلوه تفرق دمه بالقبائل. ولا أظن بني هاشم يقدرون على أن يقاتلوا قبائل قريش فيرضون بالعقل يعني بالدية، فذكروا في ذلك وجمعوا جمعا من الشباب وأعطوهم سيوفا وجلسوا عند الباب ينتظرون أن يخرج إليهم ليقوموا ويضربوه ضربة رجل واحد، فأغشاهم الله، خرج عليهم كأنهم نيام وأخذ ترابا من الأرض وجعل يلقيه على رؤوسهم. ويقرأ هذه الآية: وجعلنا من بني أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. ذهب وتركهم، أعماهم الله عن أن يبصروا به، أن يبصروه أو أن يحسوا به، فعند ذلك رجع، خرج إليهم بعض أهل الدار: أين محمد؟ قالوا: أما شعرتم به؟ إنه قد خرج، وإنه قد نثر على رؤوسكم ترابا. فنظروا في رؤوسهم وإذا عليها التراب. هذه أيضا معجزة أن الله تعالى صرفهم عنه وأنه أعماهم فلم يبصروه. وقد وقع ذلك أيضا لبعض الصالحين، ذكروا أن الحجاج بن يوسف أراد أن يقتل الذين خرجوا مع ابن الأشعث، قتل منهم خلقا، وكان من جملة الذين خرجوا الحسن البصري العالم المشهور. ثم إنه أرسل إليه قال: ائتوني به. دخلوا بيته أربع مرات وهو في البيت ينظرون في دواي البيت وفي أقصى الفجر ولم يروه. أدعى الله تعالى أن يصرفهم عنه. هذه أيضا كرامة ما حصلت لهم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إن كرامات الأولياء تعتبر معجزات، معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حصلت إلا باتباع هذا النبي الكريم. ومن ذلك قصة أبو إدريس الخولاني من الصحابة الأخيار. لما كان في صنعاء استولى على صنعاء الأسود العنسي، فاستحضره وقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فعند ذلك أوقد نارا، نارا عظيمة، وأمرهم أن يلقوه فيها، فألقوه في هذه النار فصارت عليه بردا وسلاما، ولم يسلط عليه. وفد بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافة عمر، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم. يودون هذه أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حصلت إلا لأتباعه الذين صدقوه وعملوا بسنته وشريعته. كذلك قصة سراقة بن مالك بن جعشم، تبعه يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يده رسعه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله. هكذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وذلك لأن المشركين من أهل مكة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا أن من جاءنا بمحمد فإن له مئة من الإبل، أو من جاءنا بأبي بكر ف فإن له 100 من الإبل، ومن جاءنا بهما فإن لهما 100 من الإبل. انتشر ذلك ووصل الخبر إلى سراقة وهو سيد بني مدلج، ثم جعلوا ينظرون وجعل كل من في الطريق يبعث من ينظر، فمروا على خيام سراقة ومن حوله، فجاء رجل وقال اني رايت راكبين عبر من هذا الطريق وما اظنهما الا محمد وصاحبه الذي اعطت قريش لمن جاء به 100 من الابل. سراقه خاف ان يسبقه احد اليهما، فقال ليس كذلك، انما هما فلان وفلان خرجا لحاجتهما، ولكن عرف بانهما محمد وابو بكر، فدخل في بيته واخذ رمحا وخرج، ثم ركب فرسه واسرع السير في اثرهما، ولما اقبل اليهما قال ابو بكر رضي الله عنه لقد ادركنا الطلب، فدعا عليه، فلما دعا عليه ساخت قوائم فرسه الى المفاصل، قوائم الرجلين وقوائم اليدين في الارض، ارض صلبه ليست لينه ولكن اثر الدعوه، فلما ساخت علم انها دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عن فرسه وقال لكم الامان، ادعوا لي ان يخرج الله فرسي، ولكم الامان. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقامت الفرس وخرجت، ثم راكب فرسه ورجع وقال قد كفيتم هذا الطريق، كل من وافاه يطلب محمدا رده، وقال قد كفيتم هذا الطريق. هكذا دعوة صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. سراقة أسلم بعد ذلك، وكان قبل أن يسلم مشهورا في قومه، وهو الذي تشبه به إبليس في غزوة بدر. قال الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون. لما رأى الملائكة ورأى كثرتهم نكص على عقبيه، وقد كان يقول إني جار لكم يعتقدون أنه سراقة، فلما تراجع قالوا له ما لك يا سراقة يظنون أنه سراقة وإنما هو شيطان، ما يدل على أن سراقة هذا كان إذا شهرة ولا بأس، ومع ذلك لم تغني عنه قوته وشجاعته، فساخ فرسه في هذه الأرض الصلبة. هذه من معجزاته، معجزات واعظة كثيرة. ذكرنا أن البيهقي كتب فيها كتابا واسعا اسمه دلائل النبوة، وكذلك أبو نعيم الأصفهاني صاحب الفلية ذكر في أعظة كتابا مطبوعا اسمه دلائل النبوة، وكتب في أعظة له المتأخرين بعض المعاصرين شيخ في جدة اسمه سعيد باشنفر له أيضا كتب منها كتاب في دلائل النبوة يقع لنه خمسة مجلدات. الذين توسعوا يذكرون الغزوات وأنها معجزات، يقولون من ذلك في غزوة أحد يقول بعض الصحابة رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يقاتلان عن يمينه وشماله أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده. فقالوا لا شك أن هذان ملكين، أنهما من الملائكة، هذين من الملائكة الذين أيدهم الله وحمى بهما رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لما جاء الأحزاب في غزوة الأحزاب وحاصروا المدينة جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. كان المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعدنا محمد أننا سنفتح خزائن كسرى ونحن الآن لا نقدر أن نخرج لقضاء الحاجة. فعند ذلك دعا الله تعالى في ليلة شديدة البرد فأرسل الله عليهم ريح شديدة، ويمكن أيضا أنه أرسل معه عليه ملائكة، قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، يعني ملائكة. تلك الريح تسلطت عليهم فكانت تقلع فيها وتمزقها وتطفئ القدور النار وتقلب القدور التي بها الطعام بما فيها، فلم يقر لهم قرار. ثم انهم رحلوا ورجعوا من حيث جاءوا. لا شك ان هذا ايضا من اكبر المعجزات، وكذلك غير ذلك كثير. لما غزا تبوك ارسل الى اخيدر يقال له اخيدر دومه في دومه الجندل المعروف الان في حائط، وقال انكما ستجدانه يقنص الصيد فاتياني به. يقولون انه لم يات الصيد الا تلك الليله، جاءت الوعول وجعلت تحك الجدار بقرونها، فلم يصبر ان خرج من حصنه. ولما خرج قابضه رسل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به، فعاد وحكم دمه وفرض عليه جزيه. اخبر بانكم ستجدونه يكنس صيدا مع قله الصيد في ذلك المكان، ولكن حقق الله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعوته بالاستسقاء مرارا، لما انهم مره قحطوا وعدهم ان يخرج بهم للاستسقاء، فخرج الى البقيع واستسقى بهم ثم رجع. نشأت سحابة في تلك الساعة وأمطرت قبل أن يصلوا إلى بيوتهم. يقول فلما رأوا المطر أسرعوا إلى الكن وإلى البيوت. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حيث أجاب دعوته بحينه. والوقائع والمعجزات كثيرة من جنس هذا، والله أعلم.
شيخ حفظكم الله، هذا الأخ محمد من الإمارات يقول: هل مرض البرص له علاقة بالرياء؟
قد يكون له أسباب، والله أعلم. قد ذكر الله تعالى أن عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، الله أعلم بأي سبب وأي علاقة.
هذه الأخت أمة الله تقول: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يدعو لي بتفريج الهم وتنفيس الكرب وأن يرزقني الزوج الصالح عاجلا غير آجل. أرجو توصي هذا الطلب للشيخ.
عليها أن تدعو الله بالشفاء لها، ويدعو كل مسلم لها ولغيرها من فتيات المسلمين أن يرزقهن الله تعالى أزواجا صالحين وحياة سعيدة.
الله يتم. هذا الأخ من فلسطين يقول: فضيلة الشيخ، كيف يعالج ضعف الهمة؟
ضعف الهمة سببه قلة الاهتمام أو سببه الكسل. يعالج هذا الضعف بأن يحرص المسلم على أن يكون من أهل الهمة العالية، وأن يطرد الكسل والتثاقل عن نفسه ليكون بذلك نشيطا قويا.
الأخ عبد الله يقول: ما حكم الصلاة خلف المصلي إزارة؟
ورد فيه حديث ذكره النووي في رياض الصالحين في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مصبلا وأمره أن يرجع ويتوضأ مرارا، فسئل لماذا تأمره وقال: إنه مصبل وإن الله لا يقبل صلاة مصبل. الحديث يظهر أن إسناده لا بأس به، ولكن قال بعضهم أن فيه شبه انقطاع. على كل حال قد يقال إنها لا تصح أو إنها ناقصة، لأن الله ورسوله لا ينفيان مسنس شرعي إلا لترك بعض واجباته.
أحسنتم. الأخ يقول: إذا تعارض درس وصلاة على ميت فماذا أقدم؟
أقدم الصلاة على الميت لأنها تفوت الدرس، يمكن أن يدرك آخرة أو وسطها نحو ذلك.
يقول: ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاة، هل هذه من معجزاته؟
اختلف ليسن بذلك. قال بعضهم إن صورهم تنطبع له في الحائط الذي قدامه حتى يراهم، وقال بعضهم إن له عينان في مؤخر رأسه ولم يثبت ذلك، ولعل ذلك خاص بما إذا كان في الصلاة، إما أنه يرى أظلتهم أو نحو ذلك، ولم يذكر أنه كان يراهم دائما، أنه يرى من خلفه كما يرى من قدامه.
أحسنتم. يقول: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على كسرى في قوله مزق الله موسى، هل هذا خاص به أم أنها تشمل الفرس وكذلك الرافضة؟
يظهر أنها خاصة بذلك الإنسان الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل من يأتي به حيا أو ميتا.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في سيرة العشرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن كين بن مرة عاش 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة 2.5 سنين وقيل 2.4 أشهر إلا 10 ليال وقيل 2 وقيل 20 شهرا وله من الولد عبد الله أسلم قديما وله صحبة وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه. وأسماء ذات النطاقين وهي زوجة الزبير بن العوام هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة. وأمها قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي لم تسلم. وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك. وأمها أم رومان ابنة عامر ابن عمير ابن عبد شمس ابن عسار ابن أذينة ابن سبيع ابن دهمان ابن الحارث ابن غنم ابن مالك ابن كنانة أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نعرف الصحابة 4 صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أولاد بعض سواهم. ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره بها. وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية. وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه. وأمها حبيبة وقيل فاخته بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري تزوجها طلحة بن عبيد الله وله 3 بنين وثلاث بنات كلهم له صحبة إلا أم كلثوم. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة 3 ليال بقين منه 13. أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. وأمه حنتمة بنت هاشم وقيل هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة. وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مضعون. وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح. وزيد الأكبر بن عمر ورقية أمها أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية. وعبد الرحمن الأكبر بن عمر وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر أمه أم ولد يقال لها لهية. وعبد الرحمن الأصغر بن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيهة. وعياض بن عمر أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. وعبد الله الأصغر ابن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف. وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام وأم الوليد بنت عمر وفيها نظر. وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر ولي الخلافة 10 سنين و16 ونصف شهر وقتل في آخر ذي الحجة من 23 من الهجرة وهو ابن 63 سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سن اختلاف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اختار المؤلف رحمه الله أن يترجم تراجم مختصرة إلى 10 المبشرين بالجنة معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أهل الصحبة وكلهم يرجى لهم الخير ولهم جميعا فضل فضلهم الله تعالى وترضى عنهم في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يدخل في ذلك المهاجرون من مكة ومن غيرها إلى المدينة والأنصار الذين بالمدينة والذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم والذين أسلموا بعد ذلك واتبعوهم بإحسان. كل هؤلاء داخلون في هذا الترضي رضي الله عنهم. وكذلك قول الله تعالى للفقراء المهاجرين هؤلاء الذين هاجروا من مكة والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم أهل المدينة والذين جاءوا من بعدهم الذين أسلموا بعدهم كلهم يرجى لهم الخير وكلهم من الصحابة وكلهم قد حاز فضل الصحابة. والصحابة كثير قد يبلغون ألف ألف الذين مثلا حضروا معه حجة الوداع قيل إنهم 80,000 وقيل 140,000 والذين توافدوا في سنة الوفود لا يحصي عددهم إلا الله. وكلهم لما أسلموا حازوا فضل الصحبة. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان ولو قدر أنه ارتد ثم رجع كلهم أهل صحبة. ولكن لا شك أن بعضهم أفضل من بعض فأفضلهم الذين هاجروا الهجرتين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ثم بعدهم المهاجرون من مكة إلى المدينة ثم بعدهم الأنصار ثم بعدهم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة ثم الذين ثبتت لهم الرؤية. ولكن العشرة المشهود لهم الجنة أفضل من غيرهم. قد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لجماعة إجمالا وتفصيلا فثبت أنه قال أرجو أن لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة الذين بايعوا تحت شجرة 1,400 وزيادة. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أخبر بأنه رضي عنهم. وإذا كان قد رضي عنهم فلا يمكن أن يسخط عليهم بعد هذا الرضا. فالله تعالى صرها بأنه قد رضي عنهم. كذلك ثبت أنه قال لي ثابت بن قيس إنه من أهل الجنة أنصاري كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال في عكاشة ابن محصن أنت منهم أي من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وقال الله في الذين قتلوا شهداء في بدر أو في أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخبر بأنهم عند ربهم وأنهم يرزقون دليل على أنهم من أهل الجنة، فتكون البشارة بأهل الجنة لآدم كبير. يرجى أيضا أن الصحابة كلهم يكونون كذلك، ولهذا علمنا أن بعض الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر على بعضهم الحزن، قالوا يا رسول الله والله لا نستطيع التحمل والصبر عنك، إذا رجعنا إلى أهلنا وجلسنا قليلا دفعنا الشوق حتى نأتي إليك ونستأنس بك. وإنا تذكرنا أننا إذا دخلنا الجنة رفعت أنت في عليين مع النبيين ولم نهرى برؤيتك، فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي ما أحسن رفقتهم. أخبر بأنهم معهم حتى ولو كانوا في أعلى، أن الأعلين ينزلون ويسلمون على من تحتهم ليقروا. قال بعضهم أمن النبيين كمحمد صلى الله عليه وسلم والصديقين كأبي بكر والشهداء كعثمان وعلي والصالحين بقية الصحابة. ولما كان لهم هذه المزية اهتم العلماء بذكر فضائلهم، وكان من أسباب اهتمامهم أن هناك من ابتلي بلعنهم وسبهم وهم الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة أهل البيت. يقول الإمام أحمد ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا لأجل يجري الله لهم حسنات، أي تستمر الحسنات لهم بعد موتهم. ولما اشتهر هؤلاء الذين يلعنون الصحابة اهتم العلماء بذكر فضائلهم. كتب الإمام أحمد كتابا في فضائل الصحابة، أبدأه بفضائل العشرة، أجعل البخاري في صحيحه كتاب الفضائل أبدأ بفضائل العشرة مرتبين، مسلم قال كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبدأ بفضائل العشرة أو الخلفاء الأربعة على ترتيبهم، وهكذا الدارمي في مقدمة سننه، وهكذا ابن ماجه في مقدمة سننه، وكثير من الصحابة لهم فضائل كثيرة جمعها العلماء في فضائل الصحابة. ولعل الحامل على ذلك الرد على هؤلاء الذين يعلنونهم ويكفرونهم. هكذا العشرة مبشرون بالجنة. في ذلك حديث رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطالحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أهل السنن أبو داود الترمذي وغيرهم. فلما كان كذلك كان المسلمون يشهدون لهم الجنة، نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أبي الجنة، ويقدمون من قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الراشدون. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هؤلاء الخلفاء الراشدون، أي أنهم من أهل الرشد. كذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، أي يقرهم على أن هؤلاء هذا ترتيبهم، أن أبا بكر له الفضل، ثم يليه بالفضل عمر، ثم يليه بالفضل عثمان، هكذا. وتواتر عن علي رضي الله عنه قالوا إنه روي عنه من 80 وجها أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا شبه المتواتر. وكذلك أيضا سأله ابنه محمد الذي يقال له ابن الحنفية، قال: يا أبتي من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر يا بني. قال: ثم من؟ قال: عمر. يقول: ثم خشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبي. فقال: ما أبوك إلا واحد من أفراد المسلمين. أتواضع منه، وإلا فإن له الفضل. الخلفاء سماهم خلفاء لأنهم خلفوه بالولاية، وأفضلهم أبو بكر ثم يليه عمر، وكان بمنزلة الوزيرين من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصدر عنهما دائما. ولما دفن معه في حجرته قال علي رضي الله عنه: لقد كنت أعرف أنهما سيرافقانه، لأني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، دائما يكونان معه بحياته. فجمعهم الله تعالى معه بعد مماته، وذلك من خصائصهما. وكذلك أيضا أشار إلى خلافتهما بقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أخبر بأنهما من بعده، وأنهما قدوة لمن يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك إشارة إلى فضلهما. هذه السنة يترضون عن الصحابة ويخصون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بزيادة فضل وبزيادة ترضي. لأنهما الخلفاء الراشدون، وأما أعداؤهم فلا عبرة بأحوالهم. الأول من الخلفاء أبو بكر ويسمى الصديق، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا وأخبر الناس، عند ذلك كذبوه وقالوا كذبت، نحن نسد الرحل نفس المطي شهرا إلى الشام ذاهبين وشهرا راجعين، وأنت ذهبت ورجعت في ليلة. ثم إن بعضهم جاء إلى أبي بكر وقال إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا إلى المسجد الأقصى، فقال قد صدق، أتصدق في هذا بعد المسافة؟ فقال إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء الذي يأتيه الخبر في لحظات من السماء إليه. فنزل في ذلك قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، فسماه بعد ذلك الصديق لقوة تصديقه ولقوة صدقه، فإنه ما تعمد الكذب. الصديقون رتبتهم رفيعة، ولذلك جعلهم بعد نبيين، وكذلك أيضا ذكرهم في قوله تعالى في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لأنهم آمنوا إيمانا كاملا واطمئنوا إلى الإيمان وصدقوا الرسل وقبلوا ما جاءوا به، أولئك هم الصديقون والشهداء. هكذا تصديقه. اسمه عبد الله، وسمي أيضا عتيق تفاؤلا بأن الله اعتقه من النار. أبوه كنيته أبو قحافة، واسمه عثمان. أبوه كان كافرا بقي على دينه إلى أن فتحت مكة، لما فتحت أسلم مع من أسلم، وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه أبيض كالسغانة، وأمر نساءه أن يغيروه بغير السواد. عاش أبو قحافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سأل من الذي تولى بعده؟ قالوا ابنك. ثم عاش أيضا بعد موت أبي بكر أي طال عمره. اسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن شعب بن سعد بن تيم بن مرة، يقال له التيمي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية كلاب بن مرة بن شعب لؤي بن غالب التيمي كما ذكرنا. هذا نسبه. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب. أمه يقال لها أم الخير، تفاؤلا بالخير. اسمها سلمى بنت صخر بن آمر بن شعب بن سعد بن تيم بن مرة، تجتمع مع أبيه في تيم. عمره عاش 63 سنة، وهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أول الأمة إسلاما، هذا هو الصحيح. وسبب إسلامه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، ورأى الغمامة تظله، ورأى أيضا علامات البشرى وعلامات النبوة، فعرف أنه سيكون له شأن. ولما نزل عليه الوحي بادر وصدقه وأسلم معه، فهو أول من أسلم. يقول أبو الخطاب عقيدته، قالوه من بعد نبي خليفة، قلت الموحد قبل كل موحد، حميه ليوم العريش ومن له في الغار أسعد يا له من مسعدي، يعني أبا بكر، الموحد قبل كل موحد. ثم قيل إن أول من أسلم خديجة، وقيل أول من أسلم زيد ابن حارثة، وقيل أول من أسلم علي أو بلال، وجمع بينهم العلماء الربانيون العاملون، فقالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من العبيد بلال. وهذا متفق عليه ولا يعتد بخلاف الرافضة، فهو أول من أسلم، وهو خير الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدة خلافته استخلف سنتين ونصفا، وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال، وقيل سنتين فقط، وقيل عشرين شهرا، والأفضل الأشهر أنها سنتان ونصف أو تنقص قليلا. فضائله رضي الله عنه كثيرة، ولو لم يكن إلا صحبته النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، وذلك لأنه لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة قال أبو بكر إن عندي ناضحان، يعني ناقتان أعددتهما لهذا السفر، وسأعطيك إحداهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، وكان قد أبقى هاتين الناضحين، وكان يعلفهما من الخبط. ولما عزم على الهجرة أمره الله تعالى أن يذهب ويخفي نفسه لأن الكفار يطلبونهما، فذهب إلى الغار، غار ثور منفردين، فكان يمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ثم يمشي وراءه. لماذا؟ فقال إذا ذكرت الرصد مشيت قدامك حتى يكون فيي ولا فيك، وإذا ذكرت الطلب مشيت خلفك حتى أهميك. صعد إلى الجبل، وهو جبل رفيع وفي رأسه غار، اختفيا في ذلك الغار. قيل إنه لما دخلاه كان في مقدمته شجرتين صغيرتين، أمر الله حمامة فباضت في تلك الشجرة، أمر الله العنكبوت فنسجت بيتها على ظاهر الشجرة إلى رأس الغار، ليكون ذلك سبب استخفائهما. المشركون شعروا بأنه هرب وجاءوا في طلبه إلى أن وقفوا على الغار، ولما وقفوا عرفوا أنه ليس فيه، كيف يكون فيه وقد نسجت عليه العنكبوت، وكيف يكون فيه وقد جاءت هذه الحمامة وضربت هذه الشجرة. يقول أبو بكر رأيت أقدامهم، لو نظر أحدهم بموضع قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. وليس معناه أنه حزن، معناه أن في الخوف، أي لا يكون هناك خوف ولا يكون هناك حزن، فإن الله تعالى معنا. وقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. مكث في الغار، كان عبد الله بن ابي بكر ياتيهما كل ليله بالاخبار التي تحدث بمكه. كان هناك راعي غنم لابي بكر في كل ليله يهلب لهما لبنا ويسقيهما من ذلك اللبن ويكتفيان به طعاما. وبعد ثلاث، وبعدما هدأت الحركات، كان قد أعطيا ناقتيهما رجلا يقال له عامر بن فهيرة، فجاء بهما بعد ثلاث وركب على الناقتين وصار معهما يدلهم الطريق، وكان هاديا خبيثا. وهكذا سار المهاجرين الى ان وصلا المدينه. لما علم اهل المدينه وراوه استبشروا واستقبلوه وهم يقولون اطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. بعد ذلك استقر ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. بعد شهر او نحوه اصابته حمى المدينه، لانه كان في اوضا. ولما اصابته الحمى كان إذا اشتدت به الآلام يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني أنه مستعد للموت. كان يتعاطى التجارة في المدينة، بمعنى أنه له متجر يتجر به ويحصل على مال ينفق على نفسه وعلى ولده وعلى أهله، وكان ينفق أيضا على ابن أخته أو أحد أقاربه الذي هو مصطح ابن أثاثة. ولما حصلت حادثة الإفك كان مصطح ممن دخل في الإفك، فأراد أن يقطع النفقة عنه، فنزل فيه قول الله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى، فوصفه بأنه من أولي الفضل الذين فضلهم الله، وأنه من أهل السعة الذين وسع الله عليهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي. كان دائما ينافس غيره. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال من تصدق منكم اليوم بصدقة قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذه بشارة أيضا، كان يسابق أبا بكر عمر، أو عمر كان يسابقه. يقول عمر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة ووافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقا له يوما من الدهر، فجئت بنصف مالي وجاء أبو بكر بجميع ماله. إذا قال ما تركت لأهلك؟ قال أتركت لهم الله ورسوله. قال عمر لا جرم لا أسابقه أبدا، يعني لا أسابقه لأنه دائما سابق إلى الخيرات. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة قال من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، من كان من باب الصيام دعي من باب الريان، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الأعمال الخيرية دعي من بابها. فقال أبو بكر ما على من دعي من أحد تلك الأبواب من دونه أو من ضرورة، فهل إذا أهل منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، أنك تدعى من هذا الباب وهذا وهذا وهذا، وهذا فيه بشرى له أيضا. كذلك لما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر منازل الجنة قال إن أهل الجنة ليتراءون بعضهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقال أبو بكر لا ينال ذلك إلا الأنبياء. قال بلى، وأرجو أن تكون منهم، أن تكون من الذين يرفعون هذا الرفع. ولما أن بعض الصحابة حصل منه أنه تلاحى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا أبا بكر فإن الناس قالوا كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بماله. ثبت أيضا أنه قال ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر. فهكذا كان فضله. ذكر ابن كثير أنه قد أفرد كتابا في ثلاثة مجلدات في فضل أبي بكر وعمر، وأورد في التاريخ ملخصا في ترجمتهما. أما خلافته فإنها خلافة حق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعه بعض النساء فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن صواهب يوسف. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام 6 أيام أو 7 حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة وزملوا واحدا منهم وهو سعد بن عبادة ليكون أميرا عليهم، فسمع بهم عمر وخاف أنهم ينفردوا ويشدوا، فذهب هو وأبو عبيدة وأبو بكر وقنعوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش، وأن العرب لا تدين إلا لقريش. وتكلم أبو بكر وذكر فضلكم أيها الأنصار، ثم ذكر فضل المهاجرين، ثم قال فاختاروا أحد هذين الرجلين عمر أو أبا عبيدة يقول عمر فما كرهت من كلامه إلا هذا إلا أن أفعل كل شيء لا إلا ما يبعدني عن الله أحب إلي من أن أتأمر على قوم وفيهم أبو بكر فقلت بل أنت يقول هم قمت وقلت ابسط يدك فبسطته بايعته فبايعه أبو عبيدة ثم جاء المهاجرون ثم جاء الأنصار ثم بايعوه وقالوا رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلما أنه استخلف ولما أيضا أشار إلى خلافته كما في قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر أشار إلى أنهما من بعده وجاءت امرأة تسأله حاجة فقال ارجعي بعد فقالت أرأيت إن رجعت ولم أجد كأنها تعني الموت فقال ائتي أبا بكر أخذ من ذلك إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده وأمر أن تسد الأبواب إلا باب أبي بكر لا يبقى إن خوخة من المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر إشارة إلى أنه سيعلي خلافة من بعده وكذلك لما خطب صلى الله عليه وسلم لآخر حياته وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فطن أبو بكر وبكر وقال نهديك بأموالنا وأولادنا وأنفسنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أفطنهم الذي فطن لهذا الأمر الذي به هذا قال بعد ذلك لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر وهذا أيضا إشارة إلى خلافته والحاصل أنه ضائله رضي الله عنه فضائل كثيرة تكلم بعد ذلك على أولاده أولهم عبد الله أسلم قديما وله صحبة فكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبي بكرهما في الغار يقول أصابه سهم يوم الطائف ومات أبي خلافة أبيه يعني حضر غزوة الطائف التي هي في سنة 8 وأصابه ذلك السهم وكأنه تأثر به وعاش إلى سنة 11 فمات أبي خلافة أبيه وهو الذي كان يأتيهما بالأخبار وهما في الغار من بناته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.